السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على لابدية قصد القربة في الاتيان بالعمل الواجب إلا ما خرج بالدليل، وقلنا إنه دلل على ذلك ببعض الروايات والآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من الآيات، أو مثل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وكذلك ببعض الروايات كقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فهذه الروايات وتلكم الآيات استفاد منها بعض الفقهاء لابدية قصد القربة في الاتيان بالعمل، وقد ناقشنا الآيات والروايات، ووصلنا إلى أن للآيات دالة على لابدية قصد القربة، ولا الروايات. أما الآيات فقلنا إنها لها ظهور في وجوب موافقة العمل لما أمر به الله تبارك وتعالى، بمعنى أنها آيات إرشادية تدلل على أن من أتى بعمل لا بد أن يكون عمله موافقا لما يريده الله. وأما الروايات فقلنا إن جميع هذه الروايات: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هذه أيضا غير صالحة على لابدية قصد القربة في الاتيان بالعمل، وذلك أن هذه الرواية بالذات التي تمسك بها صاحب الجواهر يرحمه الله، هذه وردت في الجهاد، وهو توصلي باتفاق العلماء لا يشترط فيه قصد القربة. وهكذا أيضا بقية الروايات، مثل ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله: لا عمل إلا بنية، أيضا لا يدلل هذا النص النبوي الشريف على لابدية قصد القربة باعتبار أنه يشير إلى أن العمل الكامل التام لا يكون إلا إذا تقرب به إلى الله، فهو يشير إلى الكمال لا إلى شرطية النية في الإتيان بالعمل، بالخصوص أننا ذكرنا مؤيدات منها أن هذه الآيات والروايات شاملة للأوامر والنواهي، والنواهي باتفاق العلماء أمور توصلية، منها أننا لو حملنا هذه الروايات والآيات على لابدية وشرطية قصد القربة في الإتيان بالعمل يلزم من ذلك تخصيص الأكثر وهو مستهجن، إلى غير ذلك مما أوردناه فيما تقدم، واستخلصنا منه أن جميع ما دلل به على لابدية قصد القربة لا صلاحية له في ذلك. وصل بنا الكلام على الأصل العملي ماذا يقتضي، ورد عندنا أمر إلهي: غسل الميت أو صلي في المسجد، ونحن لا نعلم أن هذا الأمر الصلاة، عندنا أدلة خارجية على أنها من الأمور التعبدية لكننا أوردناها كمثال في السياق، يعني لا ننظر إلى ما لدينا مسبقا. نحن لا نعلم أن هذه الأوامر هل مشروطة بقصد القرب أم لا. هنا الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل نجري الاحتياط ونقول إننا لو أتينا بالعمل دون قصد القربة نشك في الفراغ عن التكليف، مع يقيننا السابق بالتكليف، فالشك في الفراغ عن التكليف مع اليقين بثبوته في الذمة يكون من صغريات قاعدة الاحتياط. اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أو أن المسألة من صغريات البراءة، بمعنى أنه عليكم السلام، بمعنى أنه لدينا تكليف يدور أمره بين الأقل والأكثر، وعندما نمتثل الأقل نجري البراءة عن الزائد، عن الزيادة، عن الأكثر، فهو من صغريات المورد، المورد والمسألة من صغريات البراءة. الماتن يقول إن المسألة لا ترجع إلى الاحتيار، بل المسألة راجعة إلى البراءة، ببيانات متعددة. البيان الأول أن الشك في قيدية الأمر بقصد القربى بالتعبد يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما هو واضح. مر علينا أن الأقل والأكثر ارتباطيين وغير ارتباطيين، مثل الدين دراهم، مثل الصلوات، ومثل الصلاة الواحدة اللي قلنا تتكون من أجزاء وشرائط. فالمسألة هنا في قصد القربة ترجع إلى صغرى من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. والرأي الراجح في هذه المسألة لدى الأصوليين، الرأي الراجح ما هو؟ هو البراءة عن الأكثر. طيب، هنا قد يورد بعض إشكالا، خلاصته إن قصد القربى له مبنيان. الأول هو أن يكون مستفادا من نفس الأمر الوارد، بمعنى أن قوله تعالى أقيموا الصلاة يستفاد منه أقم الصلاة بقصد أمرها، اللي أوردنا عليه الإشكالات المتقدمة كيف يكون الأمر دالا على تقييد نفسه معي. بناء على هذا واضح رجوع المسألة إلى الأقل والأكثر الارتباطية، ولكن عندنا رأي من الآراء القوية وهو مبنى المحقق النائيني المسمى بمتمم الجاعل، والذي قال باستحالة أن يكون الأمر دالا على تقييد نفسه، لأنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه. إشكال الدور المعروف اللي قال في الرتب الثلاث، في مرحلة الخطاب، وفي مرحلة الملاك، وفي مرحلة الامتثال، ألم نقل كذلك؟ وأوردنا أجوبة متعددة فيما تقدم. بناء على مبنى المحقق النائيني يرحمه الله والقائل بأن قصد القربى يستفاد بأمر ثاني، فالباري جل علا عندما يقول أقم الصلاة يقول أيضا امتثل أمرنا الأول بقصد امتثاله، يعني أقم الصلاة ثم يأتيك أمر ثاني يدل هذا الأمر الثاني على لابدية قصد امتثال الأمر في مقام الامتثال، مثلا بخطاب ثاني اللي أسميناه متمم الجارع. فهل مبنى متمم الجاعل يدرج المسألة في الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين؟ يقول حتى بناء على مبنى المحقق النائيني يرحمه الله أيضا تبقى المسألة مندرجة تحت الأقل والأكثر الارتباطية. لماذا؟ ها، باعتبار أن الأمر الثاني المحقق النائيني يصرح يتمم الأمر الأول. انتبهنا؟ يعني أنه وإن جاء في مقام الخطاب منفصلا عن الأمر الأول إلا أنه في الروح والملاك يتحد مع الأمر الأول، فيكون الأمر الثاني دالا على الإتيان بقيد أو جزء للأمر الأول، والقيدية والجزئية تجعل ذلك المشكوك في تقييده بقصد القربة، سواء كان قصد القربة جزءا أو شرطا مندرجا تحت عنوان الأقل والأكثر الارتباطية. والشك فيه أيضا شك في صغرى من صغريات هذه المسألة، والرأي الراجح يقول فيه بالبراءة. طيب، يقول المات: ثم إننا ذكرنا فيما تقدم، ذكرنا ماذا؟ أن التعبد والتوصل تارة نستفيد التعبدي من قيد للأمر، سواء كان هذا التقييد جاء بواسطة قرينة أو بواسطة خطاب ثاني كما قال المحقق النائي، أو بدليل، ولو فرضنا أن هذا الدليل يعني القرينة مو مقالية وإنما مقامية، لكننا أوردنا رأيا آخر وهو أن الأوامر التعبدية تختلف عن الأوامر التوصلية في السنخية، بمعنى أن سنخ الأمر التعبدي يختلف عن الأمر التوصلي. وأعطينا مثالا على وجود الفرق بين الأمرين، قلنا كالوجوب والاستحباب، فالوجوب سنخ أمر يختلف عن الاستحباب، هو سنخ أمر يغاير الوجوب. تبهنا؟ فهنا كذلك الأوامر الدالة على التعبد كالأمر بالصوم والحج والصلاة والزكاة تختلف عن تغسيل الميت وتطهير الثوب وما إلى ذلك من الأمور التوصلية. انتبهنا؟ طيب، الماتن يقول: حتى إذا قلنا بهذا الرأي الضعيف، لأن احنا ضعفنا فيما تقدم، أيضا فالمسألة تبقى مندرجة تحت عنوان الأقل والأكثر ارتباطيين. وذلك لاحظ الآن الصلاة: صلي في المسجد. ونشك أن الصلاة في المسجد مقيد، الصلاة لا إشكال في أنها يؤتى بها بقصد القربة، ولكن الظرف يعني بمعنى أنك هل تتقرب أيضا بالإتيان بالصلاة في هذا المكان أو لا، مجرد أن تصلي في المكان خلاص تفلت الأمر على نحو التوصلية. ما أدري واضح كلامي؟ أي في مثل هذه المسألة التي نحتار فيها بناء على أن قصد القربة للمكان أتقرب بالصلاة في هذا المكان قربة من الله تعالى، فيصير المكان له خصوصية ولا بد أن يتقرب بالصلاة فيه لله تبارك وتعالى. يقول ايش يقتضي عندنا لو أردنا أن نمتثل الصلاة؟ ايش يقتضي عندنا؟ أمر يقول، الأمر الأول عندما نشك في قصد القرب، أمر يقول ائتي بالصلاة، والأمر الثاني في المكان بقصد القربة، أو ائتي بالصلاة في المكان، والأمر الثاني يقول بقصد القربة. عرفنا؟ يقول هذا الأمر الأول يستفاد منه أنه لا بد أن تأتي بالمشترك، والأمر الثاني اللي قلنا له سنخية أخرى ويمكن أن يكون دالا على الاستحباب، هذا الأمر الثاني يمكن أن ننفيه بالبراءة، لأنه إذا وجد القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب فيبقى لدينا شك في الزيادة. أي ولذلك يقول الماتن يحفظه الله حتى بناء على وجود فرق بين الأمر التعبدي والتوصلي في السنخي، فها هنا المسألة تكون قريبة. قريبة من ماذا؟ من عدم منجزية العلم الإجمالي بأحد التكليفين إلا لما هو قدر متيقن وأثر مشترك لكلا الأمرين. عرفنا؟ إلا لما هو قدر مشترك لكلا الأمرين. والقدر المشترك ما هو؟ الإتيان بالصلاة في المكان دون قصد القربة. نعم. لماذا عبر الماتن بهذا التعبير؟ أي يقول سواء قبلنا بإرجاع المسألة إلى كونها صغرى من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، أو جعلناها صغرى من صغريات منجزية العلم الإجمالي، فروح المسألتين واحدة، وهي أننا نستطيع أن نجري البراءة عن الزائد. وهذا معنى أن خصوصية قصد القربة للإتيان بالصلاة في المكان لا تكون منجزة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، بقي عندنا مبنى من المباني التي مرت، والتي قلنا إن المحقق الخراساني يرحمه الله مال إليها وذكرها الشيخ الأعظم في كلامه. خلاصة هذه المسألة هي أنه هل نستطيع أن نجري البراءة عن خصوصية قصد القربة بناء على أن الفرق بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي في الغرض الداعي، في الغرض الداعي للتكليف. ألم نقل إنه من وجوه الفرق بين التوصلية والتعبدية أن الغرض الداعي للتكليف في الأمور التوصلية يختلف عن الغرض الداعي للتكليف في الأمور التعبدية. هذا مبنى من المباني. يقول المتن: بناء على قبولنا لهذا المبنى، فقد قال الشيخ الأعظم يرحمه الله، وهكذا اتبعه تلميذه صاحب الكفاية، بأننا إذا قبلنا هذا المبنى وشككنا في أن الأمر قيد بقصد القرب أم لا، فلا نستطيع أن نجري البراءة عن الزيادة. لماذا؟ يقول هذا بعد ما يرجع إلى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لنقول بأن الأقل الذي أتي به هو قدر متيقن للتكليف على كل حال، والشك في الزيادة مجرى للبراءة. وهكذا أيضا لا يرجع إلى كون المسألة دائرة بين العلم الإجمالي بطرفين بينهما قدر مشترك، فالعلم الإجمالي ينجز القدر المشترك والبراءة تجري عن الزائد، أيضا لا يرجع إلى هذه المسألة. إذن إلى أي مسألة ترجع؟ يقول هذه المسألة ترجع بناء على كون الاختلاف بين الأمور التعبدية والتوصلية في الغرض الداعي للتكليف. ترجع إلى أي شيء؟ إلى أن هذه المسألة تكون صغرى من صغريات قاعدة الاحتياط، بمعنى أننا نعلم بالتكليف، بالتكليف أو بأحد تكليفين كل منهما يختلف الغرض الداعي له عن الآخر، فالإتيان بأحدهما لا يجعلنا قد فرغنا من التكليف الآخر، بل تبقى الذمة مشغولة، يعني نشك في فراغها ولا نتيقن بالفراغ إلا بعد الإتيان بالتكليف بقصد القربة. انتبهنا؟ نريد أن نعبر بتعبير آخر، بمعنى أن الإتيان بالتكليف التوصلي لا يغني عن الإتيان بالتكليف التعبدي، بخلاف الإتيان بالتكليف التعبدي فيغني عن الإتيان بالتكليف التوصلي، وإن كان كل منهما له غرض يختلف عن غرض الآخر، لكن هناك خصوصية للتعبدي لا تحرز إلا بامتثال الأمر تعبدا، وبذلك لا نحصل على امتثال التكليف وعلى الفراغ منه وعنه إلا بقصد القربى. هذه يقول خلاصة لما يفهم من كلامي المحقق الخراساني والشيخ الأعظم. أقرأ ما أفاده الماتن ثم أعلق عليه. يقول: وما يظهر منهم، منهما في الحقيقة ومن الأتباع على راحته، ومن أتباعهما، من أتباع العلمين، فيصير منهم لا بأس، لأن كل واحد من هذين العلمين أيضا له أتباع فيصير منهم. في وجه الفرق بين التعبد والتوصل أن الشك هناك في تحديد المكلف به، فقد يتجه دعوى الرجوع، يعني إذا كان صغرى من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، في عدم التكليف بالزائد للبراء ممكن لعدم المنجز له هذا التكليف بالزيادة، فيكون العقاب عليه بلا بيان. وللأدلة الشرعية أيضا المتضمنة عدم المؤاخذة على ما لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ويقتصر على الأقل لتنجزه بالتكليف على كل حال، لأن قلنا قدر متيقن. أما إذا كان الغرض الداعي للتعبد يختلف عن غرض التوصل، أما هنا فحيث فرض عدم الشك في مقدار الواجب لعدم دخل قصد القربة فيه مطلقا وإن كان تعبدي، فلا موضوع معه للبراءة من التكليف بالزائد، لا البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ولا الشرعية رفع ما لا يعلم. ما أدري معي في هذه النقطة بالذات أو أبلورها بطريقة أخرى. يقول نبلور، يقول الماتن: أنا أفهم، هو يفهم من كلامي العلمين الشيخ الأنصاري والآخر، يقول أنا أفهم أن المورد عندما نشك في دخل قصد القربة في الأمر ويكون مبنانا أصوليا هذا المبنى بأن الفرق بين التعبدية والتوصلية باختلاف الغرض لا يكون المورد مندرجا تحت الأقل والأكثر الارتباطية ولا تحت دوران ولا تحت العلم الإجمالي، حتى نقول بأن العلم الإجمالي ينجز القدر المشترك بين الأمرين، لأننا نعلم في الخارج، نعلم عندنا جزم بأن الغرض الداعي للإتيان بالأقل يختلف عن الغرض الداعي للإتيان بالأكثر، فكأن الأمر بالثاني ما له ربط بالأمر الأول. أحتاج أن آتي بتتمة لكلام العلمين. غاية الأمر أننا لو أتينا بالثاني الأول يتحقق، لكن لو أتينا بالأول ثاني ما يتحقق لأنه مستقل. يعني الآن في الثاني ما في الأول وزيادة، هذا ينطبق على الكل، لكن نريد هنا احنا شنو تتم زيادة، شيء آخر نريد أن نأتي به جديدة. في الثاني ما في الأول وزيادة، هذا في المناحي الثلاثة، في الأقل والأكثر الارتباطيين، في العلم الإجمالي، وكذلك في القول بأن الغرض الداعي للإتيان بالتوصل يختلف عن الغرض الداعي للإتيان بالأمر التعبدي. كلهم في الثاني ما في الأول وزيادة، بس الفارق أنه هنا اختلاف في النقطة الثالثة، باعتبار أن الأمر له استقلال، ما له نظر الأمر الثاني عن الأمر إلى الأمر الأول، ما له أي نظر، بحيث لو امتثلنا الأمر الأول يبقى الأمر الثاني على حاله. يعني أريد أن أقرب الصورة، أشبه بدوران الأمر بين متباينين، هم غير متباينين هنا، لأننا لو أتينا بالثاني يتحقق الأول، لكن قلنا أشبه. ليش أشبه؟ لأن الدوران الأمر صلاة وزكاة مثلا أحدهما يختلف عن الآخر معي؟ لكن هنا في هذه النقطة نحن لو أتينا امتثلنا الأمر الأول لم نحقق الثاني، لكن لو امتثلنا الأمر الثاني حققنا الأول. انتبهنا شو الفارق بين النقطتين؟ فلذلك يقول الشيخ الأعظم والآخر يرحمهما الله بأنه لابد إذا تبنينا هذا المبنى أو ذهبنا إلى هذا المبنى بأن الفارق بين التعبدية والتوصلية على أساس الغرض الداعي للتكليف، لابد أن نقول بالإتيان. بالإتيان بماذا؟ بالأمر بقصد الخصوصية، بقصد القربة، يعني بالتعبد، وإلا لا نستطيع أن نمتثل الآن، بمعنى أنه يصير صغرى من صغريات الاحتياط وليس صغرى من صغريات البراءة. واضح فكرة الشيخ؟ الماتن يحفظه الله عنده رد على العلني. شو يقول الماتن؟ يقول الماتن هذه الخصوصية التي أوردت من قبلهما لا تكفي، هذه الخصوصية الموردة منهما لا تكفي في عدم إجراء البراءة وجعل المورد من صغريات الاحتيار. لماذا؟ يقول شوف، نحن في علم الأصول نركز على حقيقة المطلب وكنه ولا نغتر بالظواهر. يعني المدار في أبحاثنا الأصولية على الوصول إلى كنه المطلب وإدراك روح المطلب. طيب، هنا نتعرف بأن الأمر التعبدي غرضه يختلف عن غرض الأمر التوصلي، فليكن ذلك، لكن بما أن الأقل مع الأكثر فيهما قدر مشترك، ففي الروح والكون يرجع إلى ماذا؟ الأقل والأكثر الارتباطية، أو صغرى من صغريات العلم الإجمالي الذي يكون العلم فيه ينجز القدر المشترك بين الأمرين، الأمر بالأقل والأمر بالأكثر. ما عندنا أكثر من ذلك. عرفنا مبنى الماتن في رده على العلمين؟ لا، هو رد لهما. احنا ما غيرنا. ليش؟ وبلور فكرة الماتن. الماتن يقول أنا ما أشوف عندما أضع النظارة على عيني، لا أرى لكلاميهما خصوصية زائدة عما أوردناه فيما تقدم، لأن المسألة حتى بما أضافاه من وجود فارق بين التعبدية والتوصلية بناء على أن على مدخلية الغرض، فالمسألة تبقى صغرى من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، أو صغرى من صغريات العلم الإجمالي المنجز للقدر المشترك بين طرفين. وما عندنا كون الأمر التعبدي، كون الأمر التعبدي له خصوصية لا يجعل، ونحن نعلم بأن الأمر به ما جاء إلا لأجل امتثال هذه الخصوصية، لا يجعل المسألة من صغريات الاحتياط، لأن لا تعود إلى متباينين حقيقة. معي؟ بدليل أن التعبدي يجزي عن ذلك التوصل، وبدليل أن أيضا ماذا، هناك قدر مشترك أيضا بينهما. صح نحن نعلم في الخارج بأن الغرض الذي جاء في الأمر الثاني يختلف عن غرض الأمر الأول، لكن هذا وحده لا يكفي لجعل المسألة مستقلة عن عما تقدم. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.